طيب، لنتأمل هذا المشهد معاً للحظة. في نفس اللحظة الزمنية، هناك حكومة تضخ حوالي ملياري دولار، 1,800,000,000,000 دولار تحديداً، لكن تعيد رسم شوارع مدن بأكملها وشق مسارات إسمنتية جديدة.
رقم ضخم فعلاً.
بالضبط. وفي نفس تلك اللحظة بالضبط، هناك شخص يجلس وحيداً في غرفته، يمسك هاتفه ويراقب بصمت قائمة تشغيل أغاني على تطبيق سبوتيفاي، قائمة تعود لشريك عاطفي انتهت علاقته به منذ أشهر. للوهلة الأولى، العالمان منفصلان تماماً.
صحيح، يبدو أنه لا يوجد أي رابط منطقي بين أسفلت الشوارع وتطبيق موسيقى.
لكن، وهذا هو هدفنا في هذا الاستكشاف المعمق اليوم، عندما نغوص في حزمة المصادر التي بين أيدينا والمبنية على مقتطفات من مجلة 7 أيام حياتنا أسرتنا بنسختها الصادرة في 29 أبريل 2026، نكتشف شيئاً عجيباً.
نكتشف أن كلا المشهدين تحركهما قوة واحدة خفية، وهي ما نسميه البنية التحتية.
نحن نريد أن نأخذ المستمعين في رحلة نربط فيها بين زحمة السير المادية وأسعار الغذاء وحتى أنماط الارتباط العاطفي.
يعني هذا التباين الظاهري في المصادر هو تحديداً ما يكشف عن هذه الروابط العميقة. عادة عندما نقول بنية تحتية، العقل يذهب فوراً إلى الجسور والطرق السريعة والمباني.
أكيد، الخرسانة والحديد.
بالضبط، لكن القراءة المتأنية لهذه المصادر ترينا أن هناك بنى تحتية مادية كالمواصلات، وهناك بنى إدارية واقتصادية، والأهم هناك بنية تحتية نفسية تبنى في الطفولة وتحدد شكل العلاقات الرقمية والعاطفية عندما نكبر. كل نظام من هذه الأنظمة يولد ضغوطا تتسرب للأنظمة الأصغر.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع طبقة بطبقة. لنبدأ بالطبقة الأولى، الأسفلت والخرسانة. المصادر تتحدث عن مشروع مغربي ضخم جداً لتحويل النقل الحضري بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار.
بدعم أولي يقارب 351 مليون دولار من البنك الدولي، صحيح؟
نعم، والتركيز كله ينصب على ممرات النقل السريع للحافلات، أو ما يعرف بالBRT. نحن نتحدث عن 50 كيلومتراً في الرباط الكبرى، ومشاريع مشابهة في طنجة ومراكش. لكن بصراحة، دعنا نتوقف هنا لحظة.
تفضلي.
ضخ ما يقارب 2 مليار دولار في حافلات ومسارات إسمنتية يبدو وكأنه حل كلاسيكي جداً من القرن العشرين. يعني نحن في عصر العمل عن بعد والرقمنة والاجتماعات الافتراضية. هل لا يزال الاستثمار الضخم في تحريك الأجساد فعلياً أمراً مبرراً اقتصادياً؟
شوف، هذا تساؤل مشروع جداً ومهم. المذهل في هذا الأمر هو أننا يجب أن نفهم الديموغرافية أولاً. أكثر من 60% من السكان يعيشون حالياً في المدن، والتقديرات تشير إلى أن النسبة ستتجاوز 70% بحلول عام 2050.
70%؟ هذه كثافة مهولة.
بالضبط. وفي اقتصادات تعتمد بشكل كبير على الخدمات المباشرة والصناعة، لا يمكن للعمل عن بعد أن يحل مشكلة التنقل للجميع. تحديث هذا القطاع هنا ليس مجرد شراء حافلات جديدة، هو أداة لما يسمى بالعدالة المجالية.
العدالة المجالية؟ طيب، هذا مصطلح يبدو رائعاً في العروض التقديمية، لكن تحديث هذا القطاع يشبه الانتقال من الإنترنت البطيء إلى الألياف البصرية. لكن لتحريك البشر، أليس كذلك؟ ماذا تعني العدالة المجالية على أرض الواقع؟
التشبيه بالألياف البصرية دقيق جداً. العدالة المجالية هنا تعني تكافؤ فرص الوصول. لنتخيل شاباً يعيش في ضواحي المدينة، بعيداً عن شبكة النقل، وشاباً آخر يعيش في المركز. الأول قد يضطر لإنفاق نصف دخله وثلاث ساعات من يومه فقط ليصل إلى فرصة عمل.
واو، 3 ساعات ضائعة يومياً؟
صحيح، بينما الثاني يمتلك وصولاً سهلاً، ممرات النقل السريع والتوجه نحو التذاكر الإلكترونية وربط السكك الحديدية، كل هذا يعيد دمج الفئات المهمشة. هو يكسر هذه العزلة الجغرافية ويحول الوقت الضائع إلى وقت إنتاجي.
لكن هناك مفارقة صارخة في المصادر. بينما نخطط لمستقبل ذكي ولعام 2050، يواجه مستعملو الطرق السيارة حالياً في نفس أسبوع صدور المجلة تحذيرات عاجلة من الشركة الوطنية للطرق السيارة بضغط سير استثنائي.
بسبب تزامن عطلة عيد الشغل فاتح ماي مع العطل المدرسية ونهاية الأسبوع.
بالضبط، وكأن هناك فجوة زمنية هائلة. نحن نبني بنية تحتية للمستقبل، لكننا عالقون في اختناق مروري خانق اليوم.
الفترات الانتقالية دائما هكذا. لتحديث أي نظام لابد من إحداث خلل مؤقت، لكن لكي نغلق قوس الإدارة هنا، إعادة الهيكلة في المصادر لم تقتصر على الأسفلت. في 28 من أبريل تم إغلاق باب الترشيحات للحركة الانتقالية لمدير المؤسسات التعليمية
لبدء الفرز الرقمي، صحيح؟
نعم، وهذا يعكس توجها موازيا لفك الازدحام البيروقراطي. تخيل نقل ملفات المديرين من إدارة ورقية إلى خوارزميات رقمية محايدة لتحديد الكفاءات. هي رقمنة وحوكمة للمؤسسات نفسها.
طيب، هذا انتقال منطقي جدا. نحن ننتقل من الازدحام المروري والإداري إلى ازدحام آخر أشد وطأة، وهو الازدحام المالي والضغط على الجيوب. المصادر هنا تضعنا أمام حقائق متناقضة تماما.
تقصدين التناقض بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار؟
بالضبط. من جهة، الحكومة أقرت زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي بأثر رجعي مع تسريع إخراج النظام الأساسي. هذا خبر يبدو إيجابيا ومفرحا، أليس كذلك؟
إذا
لكن في المقابل وعلى نفس الصفحات نجد تحذيرا شديد اللهجة من الجمعية المغربية لحماية المستهلك، تحذر من تآكل القدرة الشرائية مع اقتراب عيد الأضحى. الغلاء يمتد من الغذاء إلى النقل، لدرجة أن المواطنين يلجؤون للاقتراض لتغطية النفقات اليومية.
هذا واقع اقتصادي قاس جدا يتزامن مع تلك التحديثات.
أضف إلى ذلك الهشاشة القصوى. المصادر تذكر تشرداً مأساوياً لأسر في جماعات تنقب والغدير بإقليم شفشاون بعد انهيار منازلهم بالكامل، وهم الآن ينتظرون السكن المؤقت. إذن هنا أود أن أوجه لك سؤالاً مباشراً.
تفضلي.
في ظل هذا الضغط الاستهلاكي المتزايد، خاصة مع اقتراب العيد، كيف يؤثر ارتباطنا بالسوق العالمي على مائدة المواطن البسيط؟
سؤال في محله. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن سلاسل الإمداد العالمية هي بنية تحتية أخرى. هناك تفصيلة هامة جداً من بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أوردتها المصادر.
تفصيلة تتعلق بالذرة، صحيح؟
بالضبط. المغرب يتصدر مستوردي الذرة الصفراء الأمريكية، انطلاقاً من موانئ المحيط الأطلسي بكمية بلغت 29,800 طن في أسبوع واحد فقط.
29,000 طن في أسبوع واحد؟ رقم يثير الدوار، متفوقاً على دول مثل جامايكا وماليزيا كما ذكرت المصادر. لكن ما علاقة الذرة الأمريكية بأسعار اللحوم في الأسواق المحلية؟
العلاقة مباشرة جداً. هذه الذرة الصفراء ليست للاستهلاك البشري المباشر، بل هي المكون الأساسي للأعلاف المركبة. عندما تتأثر المراعي المحلية، يعتمد المربون على هذه الأعلاف.
يعني استقرار أسعار اللحوم وتربية الماشية لدينا مرتبط بشكل تام بما يحدث في موانئ المحيط الأطلسي؟
تماماً. تقلبات بورصة الحبوب الأمريكية، تكاليف الشحن، أو أي أزمة هناك، ترفع تكلفة العلف، وهذا ينعكس آلياً على تكلفة اللحوم التي يدفعها المواطن البسيط. هو ازدحام وضغط مالي عالمي يصب في جيب المستهلك.
هذا مخيف بصراحة. وكما تبني الدول بنيتها التحتية وتؤمن غذاءها واقتصادها وتقع في هذه الأزمات، تقوم الأسرة أيضاً ببناء ما يمكن أن نسميه البنية التحتية للطفل. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
هذا هو الانتقال الأهم في تحليلنا اليوم. الضغوط الاقتصادية التي تحدثنا عنها تتسرب لداخل المنزل.
بالضبط. المصادر تستعرض العبارات السبع المدمرة التي يقولها الآباء غالباً تحت تأثير هذا الضغط والتوتر. عبارات مثل أنت لا تفهم شيئاً، أو المقارنات المستمرة مع أطفال آخرين. كيف يمكن لكلمات بسيطة أن تدمر هذه البنية التحتية؟
المشكلة أن الطفل لا يمتلك المرشحات التي نمتلكها نحن البالغين. هو يترجم هذه الكلمات حرفياً كبذور أو كود برمجي أساسي يشوه صورته الذاتية.
يعني هو لا يقول أبي متعب من العمل ومصاريف العيد، بل يقول أنا فعلاً غبي ولا أفهم شيئاً.
صحيح، وهذا للأسف يربط الحب في ذهن الطفل بشروط الأداء. يصبح مقتنعاً بأنه لن ينال الحب والاهتمام إلا إذا كان مثالياً أو أفضل من غيره، بدلاً من أن يشعر بالقبول غير المشروط.
المصادر ذكرت رأي الخبير جان فيليب جيفريو حول الأطفال الذين لا يستطيعون اللعب بمفردهم. نحن كآباء قد نرى هذا الطفل مزعجاً يلتصق بنا طوال الوقت.
جيفريو يوضح أن هذا ليس سلوكاً سيئاً على الإطلاق.
معقول؟ إذن ما هو؟
هو حاجة للاهتمام والشعور بالأمان. الطفل يبحث عن نظرة والديه ليتأكد أنه مرئي ومحمي. الحل ليس بصده، بل بخلق مساحة تدريجية له لكي يطور خياله، وأن ننسحب خطوة بخطوة دون تدخل دائم.
والمصادر أيضاً تطرقت لدور الأجداد. المعالج النفسي دانيو هارث أكد أن الأجداد لهم دور كبير جداً كداعم عاطفي، لكن بشرط.
نعم، أن يتجنبوا انتقاد طريقة الآباء في التربية أمام الأطفال لكي يحافظوا على هذه العلاقة الدافئة ولا يخلقوا صراعاً في ذهن الطفل.
طيب، الأمر يشبه السماح لهم بارتكاب الأخطاء، أليس كذلك؟ لتدريب مرونتهم النفسية، فمنع الطفل من الخطأ كأنك تمنعه من المشي خوفاً من التعثر.
بالضبط، الحماية المفرطة مدمرة تماماً مثل الإهمال. يجب أن نتركهم يفشلون في بيئة آمنة لتبنى البنية التحتية النفسية بشكل سليم.
وهنا نصل إلى السؤال الذي يربط كل خيوط هذه الجلسة. عندما يكبر هؤلاء الأطفال ببنية نفسية هشة أو متينة، كيف ينعكس ذلك على علاقاتهم العاطفية كبالغين؟
هنا ننتقل لعالم أنماط التعلق. السؤال في العلاقات لا يجب أن يكون هل أحب، بل لماذا أهرب حين يقترب الآخر؟
تقصد أن نمط التعلق النفسي يفسر سلوكياتنا العاطفية بشكل أعمق بكثير من لنقل عالم الأبراج والتوافق الفلكي الذي نقرأ عنه دائماً؟
أكيد، التفسيرات النفسية هي الأساس. نمط التعلق الذي تشكل في الطفولة كما شرحنا يحدد كيف نتصرف في البلوغ.
المصادر تذكر نمط شخصية مثير جداً، المغوي الدائم أو شخصية كازانوفا. هو شخص يبدأ العلاقات بشغف وسرعة، لكنه لا ينهيها بالضرورة، بل يبحث عن الإثارة العاطفية المستمرة.
هو يهرب من الالتزام والاستقرار. هذا الشخص غالباً يعاني من بنية تحتية نفسية مهتزة تجعله يخاف من الانكشاف العاطفي الحقيقي. البدايات تعطيه الدوبامين، والهروب يعطيه وهم السيطرة.
وماذا يحدث عندما تنتهي هذه العلاقات؟ وهنا نصل إلى ذروة التشويق في مصادرنا اليوم، التقاطع بين البنية الرقمية والنفسية. الفراق في العصر الرقمي لم يعد قطعاً تاماً كما في الماضي.
صحيح، ظهرت ظاهرة المراقبة العاطفية.
نحن لا نتحدث عن مراقبة إنستغرام أو فيسبوك، هذا أصبح قديماً. المصادر تتحدث عن تتبع صامت للإشارات الرقمية الدقيقة، يعني مراقبة الشريك السابق عبر تطبيق سبوتيفاي لمعرفة الأغاني التي يسمعها وتحليل مزاجه،
أو تتبع نشاطه الرياضي على تطبيق سترافا، أو جهاته السياحية التي يخطط لها على Airbnb، وحتى صوره المفضلة على بينترست.
واو، تطبيقات خدمية بحتة تتحول لأدوات تجسس. كيف يمكن أن نفسر هذا السلوك الغريب؟
هذا يسمى بالتتبع غير المباشر. عندما تنتهي العلاقة وبسببها شاحت البنية النفسية للبعض، تتحول هذه التطبيقات اليومية إلى أدوات لمراقبة الحبيب السابق.
يعني انتهاء العلاقة فعلياً يصبح أمراً شديد التعقيد والتداخل مع الفضول والشك.
بالضبط، الدماغ يبحث عن اتصال وهمي، أي إشارة تبقيه مرتبطاً، مما يمنع الشخص من التعافي وتخطي الأمر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لو أردنا تلخيص هذا الاستكشاف المعمق، نرى كيف أن كل شيء مترابط بشكل مذهل، من الاستثمارات التي تقارب الملياري دولار في حافلات البي آر تي لحل زحام المدن وتوفير العدالة المجلية،
مروراً باستيراد عشرات الآلاف من أطنان الذرة عبر المحيطات لتأمين أعلاف تواجه الغلاء الذي يثقل كاهل الأسر،
وصولاً إلى داخل البيوت، وكيف نبني ثقة أطفالنا بأنفسهم، وكيف تتحول أخطاء التربية إلى شروخ في بنيتهم النفسية، انتهاءً بمحاولاتنا اليائسة لفك شفرة علاقاتنا المعقدة والتجسس عبر تطبيقات الموسيقى والرياضة في العالم الرقمي.
وهذا بصراحة يطرح تساؤلاً مهماً جداً، فكرة خطرت لي بناء على كل هذه المصاور المترابطة.
تفضل، ما هي؟
لقد تحدثنا عن حاجة الأطفال الماسة للاهتمام وعدم قدرتهم على اللعب بمفردهم دون تأكيد أو نظرة من الآباء ليشعروا بالأمان.
صحيح، ذكرنا تحليل جيفريو لذلك.
طيب، ألا تعتقدين أن البالغين الذين يقضون ساعات في التتبع الصامت لشركائهم السابقين عبر تطبيقات مثل سترافا وسبوتيفاي يعانون من نفس المشكلة تماماً؟
يا إلهي، تقفز أنهم أطفال في أجساد بالغين؟
بالضبط، ربما نحن كبالغين نستخدم التكنولوجيا كمبرر لعدم قدرتنا على الجلوس بمفردنا مع أفكارنا ومشاعرنا. نحن نبحث عن نظرة أو مجرد إشارة رقمية من الآخر لنشعر بالأمان، تماماً كالطفل الذي يبحث عن نظرة والديه.
تشبيه عميق وصادم جداً بصراحة. هذا يتركنا أمام الكثير لنفكر فيه. نشجع كل المستمعين على التفكير في هذه الفكرة بالذات وأن يراجعوا البنى التحتية الخاصة بحياتهم، المادية منها، الإدارية، والأهم، النفسية والرقمية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالتفكير بعمق في كل ما قمنا بتفكيكه في هذه الجلسة.
شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.